أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أعزائي، في القرن الثاني للميلاد أدينت الأريوسية كهرطقة من قبل قادة الكنيسة الذين آمنوا أن الرب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. لكن من الغريب أن الكنيسة اليوم تبدو متحفظة عن دعوة أي شيء مريب هرطقة أو تعليما مغلوطا. يسعدني جدا أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. مرة جديدة نرجع إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح 20، وأقرأ على أسماعنا من الآية 17: ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس، والمقصود بولس الرسول، أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك صاروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. كما تلاحظون مستمعي الكرام، نحن لا نزال نتدارس خطبة بولس الرسول الوداعية عندما استحضر إليه قساوسة أو أساقفة كنيسة أفسس قبل أن يتركهم ويذهب إلى مدينة أورشليم. لاحظنا في دراسات سابقة كيف أن بولس يوجه تحذيرا أول الكل إلى القادة أنفسهم، إلى الرعاة، إلى الأساقفة أو القساوسة، لكي يحذروا هم أيضا في قوله: احترزوا إذن لأنفسكم. نحن نقول في لغتنا العربية: فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يمكن لرعاة الكنائس أن يهتموا بالقطيع إن لم يهتموا بحياتهم الروحية أولا؟ لذلك جاء تحذير بولس للمسؤولين في مكانه تماما. بعد ذلك شجعهم على الانتباه للرعية التي أقامهم الروح القدس فيها أساقفة أو خدام، وثم قال لهم أن ينتبهوا من الذئاب الخاطفة التي ستأتي ولن تشفق على الرعية. كنت قد تحدثت في الدراسة السابقة عن بعض سمات هؤلاء المعلمين الكذبة، وقلت من ضمن ما قلت إن المعلمين الكذبة سينكرون ألوهية المسيح، سينكرون حقيقة الصلب أو الفداء، وسينكرون أن الله هو الخالق، واستشهدنا بعديد من الآيات أو الأعداد الموجودة في رسائل بولس الرسول في رسائله إلى روميا وإلى كورنثوس وإلى غلاطيا وغيرها. ولكي أجعل هذا الموضوع عمليا، قلت في آخر لقائنا السابق إنه لابد أن ننتبه لحرفية ونص الكتاب المقدس، فالتراخي في حرفيته وفي نصوصه سيجعلنا ننزلق إلى التسيب الأخلاقي أو الاجتماعي. أعطيت مثالا عن حضور فيلم واحد وهو التايتانيك بما فيه من مشاهد لا تتلائم مع الأخلاقيات المسيحية ولا مع تعليم الكتاب المقدس. أريد هنا أن أضيف عنصرا آخر وهو موضوع الاحتشام، فنحن كآباء وكأمهات لابد أن نشجع أبناءنا وبناتنا في موضوع الاحتشام. أذكر هنا عظة لواعظ أمريكي معروف هو تشارلز سويندول أو تشاك سويندول، قال فيها: أيها الرجال، أفيقوا لتروا كيف تلبس زوجاتكم وبناتكم، أفيقوا. هذه المسؤولية طبعا هي مسؤولية الأزواج والآباء كما هي من مسؤولية الرعاة، ذلك أن من مسؤولية الرعاة أن يكونوا نظارا وليس فقط مطعمين. أنتقل الآن في دراستنا إلى الآيتين 30 و 31. يقول بولس فيها: ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم، لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. أعزائي، قبل قرون عديدة من مجيء الرسول بولس إلى مدينة روما في أوروبا آملا نشر إنجيل المسيح في كل أطرافها، حاول الملك الفارسي كورش أن يغزوها وأن يضمها إلى إمبراطوريته، إلا أن مدينة ساردس وقفت عائقا أمام تحقيق هدفه. ساردس كانت عاصمة الإمبراطورية الليدية السابقة، وكانت المكان حيث تصك العملات من الذهب والفضة. كانت ساردس المرادفة للثراء، منشأ النقود الحديثة. كان أمام كورش مشكلة رئيسية، إذ برغم أنه فاق غريمه عددا وعدة، لكن الحصون التي حمت مدينة ساردس بنيت على سلسلة صخرية بدا أنه لا يمكن اختراقها. لذلك أرسل الملك كورش رسالة إلى قوات جيشه، قال إنه حدد مكافأة سخية لمن يكتشف طريقة للدخول إلى تلك المدينة. كان عليهم اكتشاف طريق عبر منحدر يبدو أن لا يمكن تسلقه، ثم إلى فوق إلى أعلى أسوار الحصن، وأخيرا إلى المدينة ذات الأسوار المنيعة. أحد جنود كورش كان يشاهد المنحدرات الصخرية محاولا التفكر والتفكير بطريقة لتسلقها، وهو جالس يراقب شاهد جنديا ليديا يسقط خوذته بغير قصد من فوق أسوار الحصن. رآه ينزل عبر الأسوار ثم عبر المنحدرات، يستعيد خوذته ثم يتسلق عائدا إلى الحصن. نجح الجندي الفارسي أن يحدد تماما الثغرات التي استخدمها الجندي الليدي، وهكذا عندما حل الظلام قاد هذا الجندي مجموعة مختارة إلى أعلى المنحدر الصخري بنفس الطريقة. عندما وصلوا إلى القمة اكتشفوا أن الحراس إما كانوا نياما أو بعيدين عن مواضع حراساتهم، رغم علمهم بوجود كورش وجيشه في الوادي، إلا أن أحدا لم يهتم بما فيه الكفاية كي يحرس المدينة. في الخطاب الموجه من الله في سفر الرؤيا إلى كنيسة ساردس بعد قرون تلت، يذكرهم الرب بتاريخ مدينتهم، حتى أنه يقول للكنيسة مرتين متتاليتين في العدد الأول إلى العدد السادس من الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا، يقول كن ساهرا، ويحذر وينذر بالقول إن لم تسهر. أعزائي، وكأن روح الله يذكر سكان ساردس بما حصل معهم قبل قرون. يا أيها الجنود الليديون انتبهوا، كورش يربض في الوادي. يا كنيسة ساردس انتبهي واسهري، إبليس يربض في الوادي ويريد بالخديعة والكذب أن يسلب ثروتكم الروحية في المسيح، كما حاول كورش أن يسلب المدينة ثروتها المادية. أحبائي، هذه الكلمة لم تأت اعتباطا، فلو كان المؤمنون المسيحيون فوق احتمالية التعرض للأمراض الروحية، لو كان من المستحيل أن تعرض شهادتنا المسيحية ونقاؤنا وتأثيرنا في الآخرين للمسيح، لو كان من المستحيل أن تعرض وتتعرض هذه كلها للإتلاف والإفساد، لما تم تحذيرنا أبدا في كلمة الله. لكن التحذير، لا بل التحذيرات، موجودة وواضحة، لأننا معرضون في كل حين أن نسقط وصايا الله، أن نرتكب الآثام. لذلك يكتب الرسول بولس في رسالته الأولى إلى المؤمنين في مدينة كورنثوس الأصحاح السادس عشر والآية الثالثة عشرة، ويقول اسهروا اثبتوا في الإيمان. والرسول بطرس يستخدم نفس الكلمة بوحي الروح القدس عندما كتب في رسالته الأولى الأصحاح الخامس والآية الثامنة قائلا اسهروا، اسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. والآن حسب الأصحاح العشرين من سفر الأعمال، كلمات بولس الأخيرة لقساوسة أو أساقفة كنيسة أفسس تضمنت نفس الكلمة اليونانية. يقول بولس في الآية الحادية والثلاثين لذلك اسهروا. أحبائي، لا يمكن أن نسهر إن كنا نياما، لابد أن نكون مستيقظين لكي نسهر. سبق بولس وقال للقساوسة في الأعداد السابقة أن الذئاب قادمة، أن المعلمين الكذبة الذين يتنكرون في ثياب الحملان سيأتون على القطيع ولا شك. قال لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. للأسف أحبائي، عدد كبير من القساوسة وخدام الإنجيل والرعاة يفشلون لأنهم غير يقظين أو متيقظين، يعتبرون وكأن الذئاب غير موجودة، ولا الطيور الخاطفة ولا اللصوص، ولكن بينما هم نيام يأتي العدو، تأتي الأفكار المضللة، التفسيرات المخربة، والتعاليم الزائفة، وتدس وتندس وسط القطيع، ولا يعلمون بما حدث ويحدث. تحدث الأخطاء المريرة على قدر شراسة الذئاب، وبلا رحمة على قدر وحشية الضباع. هذه تمزق الإيمان، تمزق الرجاء، تجعل المحبة أشلاء، وتترك الكنائس بعد قوة روحية مشوهة ونصف مائتة. بولس الرسول يحذر الشيوخ بمشاعر صادقة ويقول احترزوا، تيقظوا، انتبهوا، كونوا صاحين ساهرين، فالمخربون قادمون من خارج الكنيسة. هؤلاء الذين سينكرون لاهوت المسيح سيعتبرون الصليب جهالة وينكرون قوته، سيطمسون الحق الخاص بالخالق والخليقة، سيقبلون نعمة الله ولكنهم سيبررون الخطية في أفعالهم. لو لم يكن هذا سيئا بما فيه الكفاية، لو لم يكن هذا سببا كافيا للصهر والتيقظ والاحتراز، نرى بولس يعطي تحذيرا آخر يتكلم عن مضللين من الداخل. يقول بولس في تحذيره للقساوسة الأفسسيين في الآية 30 من الأصحاح 20: ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. للأسف النتيجة في النهاية هي النتيجة النهائية لا تتغير، المعلمون الكذبة من الخارج والمضللون من الداخل يشتركون في نفس الرغبة، يخلقون تبعيتهم الخاصة ليعتبرهم تابعوهم معلمين حقيقيين. هم أشخاص يتوقون إلى السلطة والنفوذ، يحبون اعتبارهم منبعا للمعرفة، مصدرا للحكمة، يريدون كما سبق إبليس في هذا أن يكونوا مثل الله تعالى. لكن ما هي شخصية وما هو سلوك المضللين من الداخل؟ كيف نتبينهم وهم معنا في الداخل؟ أولا، هم أتقياء حسب الظاهر لكنهم في الباطن فاسدون. أذكر هذه النقطة أولا ليس بالضرورة على مساعدة كل واحد منا على اكتشافهم، لأننا لا نستطيع أن نعرف بالحقيقة كيف يكون الشخص من الداخل، لكن لمساعدتنا أن نفهم أن شخصا ما قد يبدو ملتزما دينيا دون أن يعرف الله حق المعرفة. إذ ليس أن يستخدم إنسان ما اسم المسيح وليس لمجرد أن يصوم إنسان ما، وليس لمجرد أن يصلي صلاة علنية أمام الآخرين، وليس لمجرد إبداء شخص في أن يتبع الله أو أن يخدمه. هذه كلها لا تعني في الأخير ولا تفيد بأن الإنسان روحي في الداخل، فالظاهر قد يخدع. في أحيان كثيرة يلبس الإنسان قناعا في الخارج، والله وحده يعلم ماذا يضمر في داخله. النبي إشعياء في سفر نبوته في العهد القديم في الأصحاح 29 والآية 13 يقول الآتي: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني. لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني. إذن من الممكن أحبائي أن يبدو شخص ما روحيا من الخارج وفي نفس الوقت يكون عفنا من الداخل. لهذا السبب حذر الرسول بولس تلميذه تيموثاوس عندما كان تيموثاوس يخدم بصفة معلم أو راعي للكنيسة في أفسس. كتب إليه في الرسالة الثانية في الأصحاح 3:5 وقال عن أولئك المضللين، قال: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فأعرض عن هؤلاء. بكلمات أخرى يا تيموثاوس، احترز من أولئك الرجال من داخل المجتمع المسيحي الذين يتكلمون عن قوة الله، الذين يريدون تعليم الآخرين عن بر الله لكن لا يسمحون لقوة الله ولا لبر الله أن تؤثر فيهم أو أن تغير حياتهم. تذكرون داود الملك، الملك العظيم الذي سرق زوجة رجل آخر، ثم أرسل الرجل وكان جنديا، أرسله في مهمة انتحارية. لماذا؟ لكي يتزوج هو الملك داود علانية بامرأته، وكانت المرأة حامل بطفل من داود. جاء إليه ناثان النبي في ساحة القضاء حيث كان داود يجلس على كرسي الحكم، وقال ناثان لداود: يا جلالة الملك داود، لدينا مشكلة. ما هي المشكلة؟ قال: رجل ثري يملك الكثير من الأغنام والمواشي، جاء إليه أصحابه وأراد أن يكرمهم، فطلب حملا يذبحه ويقدمه عشاء لضيوفه، لكنه رغم أغنامه الكثيرة ومواشيه لم يأخذ مما لديه هو، بل ذهب إلى بيت جاره القريب وأخذ الخروف الوحيد الذي رباه بحنو، وأصبح كحيوان مدلل ومحبوب لأطفاله. جاء هذا الرجل الغني وانتزع خروف الفقير بكل بساطة. حمق داود وقال: هذا الرجل يستحق الموت. فأجاب ناثان النبي بكل جرأة وبدون وجل أو خوف: أيها الملك، الرجل هو أنت. لاحظوا أحبائي أن حكم داود كان في مكانه. داود لم يخطئ عندما قال: هذا الرجل يستحق الموت. المشكلة كانت في قلب داود. ما قاله أمام مجلس القضاء كان صائبا، لكن كيف كان داود في السر؟ كان على خطأ. لهذا السبب يمكن، وأنا أسوق هذا كمثال، يمكن أن يتفوه معلم كاذب علانية بأمور صائبة سليمة، لكن في الخفاء يكون منخرطا في أمور شريرة. ولو فضح علانية ما فعله سرا، نقول: لا نصدق هذا، كان يبدو رجلا طيبا، كان يبدو رجلا تقيا. ربما لهذا يكون رياء المعلم أفظع أشكال الرياء. يقول يعقوب في رسالته في الأصحاح الثالث والآية الأولى في تحذيره: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي. لماذا؟ قال: عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. هل تدرك هذا أخي الكريم؟ عندما تتطوع لتكون معلما، أنت تدعو الله لكي ينظر إلى حياتك نظرة فاحصة أكثر من نظرته إلى شخص لا يعلم. لذلك وجه بولس الرسول تحذيرا شديدا إلى الكنيسة، إلى القساوسة، ليس فقط من المضللين الذين يأتون من الخارج بتعليم كاذبة مغلوطة، بل أيضا من المضللين في الداخل. للأسف أيضا نحن نجد أن أولئك المضللين من الداخل غالبا ما يتورطون في خطايا سرية. يكتب الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس والآيتين السادسة والسابعة من الأصحاح الثالث، ويقول: فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات أو نساء نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق أبدا. يا له من كلام خطير! هؤلاء النسوة يتعلمن دائما، يشتركن في كل حلقة لدراسة الكتاب المقدس، يقرأن كل الكتب، ولا يفوتن مؤتمرا لا يحضرنه، ومع ذلك بسبب الخطايا الخفية، الشهوات سواء كانت المادية، الطمع، الشهوات الجنسية، الحسد أو غير تلك، للأسف لا يستطيعنا الوصول إلى معرفة الحق، وبسبب عدم فهم الحق، بسبب الجهل في معرفة كلمة الله والحق الكتابي، يكون فرائس سهلة للمعلمين الكذبة الذين يظهرون تقوى خارجية، الذين يستخدمون جوهر الحق لكن في الأخير يخدعون السذج. في نفس الصدد وفي نفس الموضوع يقول بطرس في رسالته الثانية في الأصحاح الثاني والآية الأولى، يقول: كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك. وهنا يقول بطرس: إن المضللين من الداخل سيأتون بأفكار مخربة بدع هلاك. هؤلاء المضللون من الداخل يستخدمون نفس اللغة، نفس الألفاظ التي تستخدمها الكنيسة، لكن يستخدمون قاموسا آخر بمعاني مختلفة. يتحدثون عن الخلاص، لكن عن خلاص مختلف عن الإيمان بالمسيح وحده. يتحدثون عن الأسفار المقدسة، لكن الكتاب المقدس في الواقع ثانوي بالنسبة إليهم. هو يتبع تقاليد الكنيسة، تعاليم الكنيسة. يتحدثون عن السماء وعن أمور كثيرة أخرى، مستخدمين نفس الألفاظ المسيحية من نفس الكتاب، لكنهم يعطونها معاني تختلف اختلافا كليا ولا تنسجم مع روح الكتاب أو روح التعليم المسيحي. بولس حذر القساوسة من هذا، وبطرس يحذر أيضا. بولس حذر تيموثاوس منهم. أحبائي، كما أشرت منذ قليل، الأخطار في النهاية هي هي، إن كانت تأتي من الخارج أو إن كانت تأتي من الداخل، لكن للأسف الأخطار الداخلية دائما أدهى، ليس بالضرورة لأنها أكثر شرا من الضلالات التي تأتي من خارج الكنيسة، بل لأن لها صبغة دينية، صبغة روحانية، ولأن المضللين من الداخل اكتسبوا ثقة منهم في الداخل، لذلك يصبح منهم في الداخل فرائس أسهل. إلا إذا انتبهوا، إذا درسوا شخصيا الكتاب المقدس وعرفوا تعليمه واستطاعوا التمييز بين الحق وبين الضلال. هذه صلاتي من أجلكم ومن أجل نفسي مستمعي الأفاضل. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.